السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. اما بعد، يقول الامام مالك رحمه الله: باب الامن والصلاه والخوف وفعله.
اللي قبل يا شيخ. اي نعم، نعم صح.
حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي يوم الفطر ويوم الاضحى قبل الخطبه. هذا الخبر قد تقدم ايضا من بعض الاحاديث التي هي حديث مرسله او عن اهل العلم، مثل ما تقدم سمعت غير واحد من علماء الصلاة قبل الخطبة والجمعة عكسها أن الخطبة قبل الصلاة، وهذا محل اتفاق في صلاة الجمعة، وكذلك أيضا أخبار الصحيحة في العيدين. وإن نقل في هذا الأثار أنه قدم الخطبة قبل الصلاة. قال: كان يصلي يوم الفطر ويوم الأضحى قبل الخطبة. ثم ساق رحمه الله حديث وقال: حدثني عن مالك عن ابن شهاب عن ابي عبيد مولى ابن ازهر. هذا ابو عبيد هو سعد بن عبيد بن الزهري مولى ابن ازهر وعبد الرحمن بن ازهر، وهو صحابي صغير ابن اخي عبد الرحمن بن عوف. قال: شهدت العيد مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وصلى ثم انصرف فخطب الناس فقال: ان هذين يوما. وكذلك ايضا هذا يشهد لما تقدم في حديث ابن عباس انه شهد العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعثمان، وكلهم يصلي قبل الخطبه. قال: ثم انصرف خطب الناس فقال: ان هذين يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صومهما، يوم فطركم من صيامكم، والاخر يوم تاكلون فيه من نسككم. وهذا متفق عليه ايضا، وكذلك ثبت في الاخبار الصحيحه في النهي عن صيام هذين اليومين، وصيامهما لا يجوز، ولو صام فلا يصح صيامه، ولو نذر فلا يصح، يعني يكون نذر معصية. وهذا عائد إلى شيء منهي عنه، إلى شيء نهي عنه لذاته، منهي عنه لذاته. فنهي عن صيام يوم العيد منهي عنه لذات يوم العيد، كما أن النهي عن الصلاة في أوقات النهي منهي عنه لأجل ذات الصلاة، بخلاف ما إذا كان في الصلاة لسبب. فالصلاة في هذا في أوقات النهي لم ينه عنه مطلقا، ولهذا تجوز بعض الأحوال على الصحيح بخلاف صوم يوم العيد إنه لا يصح، والآخر يوم تأكل فيه نسكم، وهذا هو في عيد النحر عيد الأضحى. قال أبو عبيد وهو سعد بن عبيد: ثم شهدت عند عثمان بن عفان رضي الله عنه فجاء وصلى ثم انصرف فخطب وقال: إنه قد تبعلكم في يومكم هذا عيدان، يقصد يوم الجمعة ويوم العيد، وكلاهما عيد لنا بحمد الله. من أحب من أهل العالم ينتظر الجمعة فلينتظرها، ومن أحب أن يرجع فقد أذنت له. لهذا أخذ جمع من أهل العلم وقالوا: إنه يجب إقامة الجمعة والعيد، يجب عليهم أن يقيموا الجمعة إذا وافق عيد يوم الجمعة، لكن من صلى العيد فقد رخص له ألا يحضر الجمعة. وفي هذا حديث عن زيد بن أرقم عن أبي هريرة عند أبي داود، وكذلك جاء معناه عن عبد بن الزبير عند أبي داود، وقال ابن عباس إنه السنة، وقال أصاب السنة، أصاب السنة. وذلك أنه لو أمر أن يشهد العيد جمعة مع العيد قد يتكدر أمره، لأنه في يوم العيد يحصل اجتماع الناس وتواصل الناس، وربما بعد ذلك يحتاج إلى أن يرتاح، فإذا أمر أن يحضر هذين الجمعين حصل عليه مشقة، وحصل مقصود الاجتماع بالأول وهو العيد، فمن حضر العيد فلا جمعة عليه، ومن لم يحضر العيد فعليه الجمعة. وليس معنى هذا أن غسل الظهر لا، صلاة الظهر واجبة، هذا حكوا في خلاف، في خلاف شاذ يروى في هذا، لأن الصواب أن صلاة الظهر واجبة، لكن لا تصلى صلاة الظهر، لا تقام في المساجد ولا يؤذن لها، لأن في تشويش مخالفة الشعار الثاني هو يوم الجمعة، يوم الجمعة، فالنصوص الصلاة هذه واجبة، وحكي في ذلك الاتفاق. إنما الذي سقط هو فرض الجمعة، هذا هو الأصل، وجوب هذه الصلاة، وجوب الجمعة أو البدن، وجوب الجمعة أو البدن. قال: من أحب من العالم أن ينتظر الجمعة فلينتظرها، ومن أحب أن يرجع فقد أذنت له. قال أبو عبد: ثم شهدت العيد مع الإمام أبي طالب وعثمان بن مسعود، وجاء وصلى ثم انصرف. قال: كل بين أن الأمر قد استقر على هذا، وأن علي رضي الله عنه كان يصلي ثم يخرج، انما حصل من بعض الامر بعد ذلك انه بدا بالخطبه قبل الصلاه. هذا يروى عن مروان بن جابر الصحيح، عن مروان مع ابي سعيد الخدري حديث روايه صحيح مسلم، وقيل انه قبل ذلك، مختلف في اول من ابتدا ذلك، ولهذا كان الواجب هو ان يبدا بالصلاه ثم الخطبه.
قال رحمه الله: باب الأمر بالأكل قبل الغدو في العيد. حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يأكل يوم العيد قبل يوم عيد الفطر قبل أن يغدو. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد المسيب أنه أخبره أن الناس كانوا يمرون بالأكل يوم الفطر قبل الغدو. قال مالك: ولا أرى ذلك على الناس بالأضحى. باب ما جاء في التكبير والقراءة في صلاة العيدين. حدثني يحيى عن مالك عن ضمرة بن سعيد المازني عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سأل أبا واقد الليثي رضي الله عنه ما كان يقرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأضحى والفطر. قال: كان يقرأ بقاف والقرآن المجيد، واقتربت الساعة وانشق القمر. قال: وحدثني عن مالك عن نافع مولى عبد الله بن عمر أنه قال: شهدت الأضحى والفطر مع أبي هريرة فكبر في الركعة الأولى 7 تكبيرات قبل القراءة، وفي الآخرة 5 تكبيرات قبل القراءة. قال مالك: في رجل وجد الناس قد انصرفوا يوم العيد، إنه لا يرى عليه صلاة في المصلى ولا في بيته، وإنه إن صلى في المصلى أو في بيته لم أرى بذلك بأسا، ويكبر 7 في الأولى قبل القراءة، و 5 في الثانية قبل القراءة.
نعم، رحمه الله. باب الأمر للأكل قبل الغدو في العيد. وهذا هو عيد الفطر، من بعض عيد الفطر، ويحتمل أيضا يكون في العيدين جميعا، عيد الفطر وعيد النحر. حدثني يحيى عن مالك عن ابن هشام يروى عن ابيه انه قد ياخذ يوم عيد الفطر قبل يوم، لكن ذكر هنا عن هشام روى انه خصه عيد الفطر يدل على انه اراد بذلك عيد الفطر. وهذا حساب صحيح يا حساب ابن عروة أنه كان يأكل يوم عيد الفطر قبل أن يبدو إلى المصلى. وقد بوب البخاري رحمه الله قال باب الأكل يوم عيد الفطر قبل أن قبل الخروج، قبل باب الأكل عيد الفطر قبل الخروج. ثم ذكر حديث أنس في هذا الباب أنه عليه الصلاة والسلام كان يبدو يوم الفطر حتى يأكل ثمرته. ثم ذكر ويقعن به الموجه بن رجاء قال ويأكلهن وترا، وقد وصل واحدا وقال ويأكلهن فرادا. وذكر ابن حبان ايضا يكون ثلاثا او خمسا او سبعا او تسعا او احدى عشر، يعني من يكون افرادا. وهذا في دلاله على انه كان ياكل قبل عيد الفطر، قبل عيد الفطر. وهذا صحيح عن انس واضح انه كان ياكلهن اورادا. ثم ذكر البخاري رحمه الله قال بعد هذا الباب، باب الاكل يوم الفطر قبل الخروج، وان هذا هو السنه والثابت عنه عليه الصلاه والسلام، باب الاكل يوم النحر. ولم يقيده رحمه الله، قال باب الاكل يوم النحر ولم يقيده، كأنه لم يثبت عنده شرط شيء في التفريق بين عيد الفطر وعيد النحر. وجاء عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم أكلوا في عيد النحر قبل الصلاة، حديث بردة من هانئ بن نيام أن النبي عليه الصلاة والسلام لما قال إن أول ما نبدأ به يوم هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر، فقال بردة يا رسول الله إن هذا يوم اللحم فيه مبروك، فتجعلت وذبحت قبل الصلاة وأكلت وأطعمت، قال شاتك شات لحم، وأمره أن يذبح شاة أو أمره أن يذبح جمعا، فقال هي خير نسيتي. ولم يقل عليه الصلاة والسلام الأكل قبل الصلاة، ولم يقل له بالأكل في يوم النحر بعد الصلاة. ولهذا البخاري رحمه الله جعل الترجمة محتملة، ترجمة محتملة. والجمهور قالوا إن الأكل في عيد الفطر يكون قبل الصلاة، يكون قبل الصلاة أولا لأن هذا اليوم يوم فطر، يوم عيد فطر، وقبله كان اليوم يوم صيام، وكان الفطر محرما، فشرع أن يبادر إلى الفطر بالفعل كما أنه أفطر بالنية مبادرة إلى هذا اليوم، وتحصيل العبادة بالمبادرة إليه بالفطر كما كان عليه الصلاة والسلام يفطر قبل أن يخرج إلى الصلاة، وكان أيضا على صفة من صفات العبادة ويكون يأكل وطرا عليه الصلاة والسلام، ولو شيء يسير من التمر الذي كان يفطر عليه في آخر النهار في هذا اليوم بدأه من أول النهار وهو التمر. وأيضا لعل فيه مشاركة أيضا لأن صدقة الفطر تقدم للفقراء والمحتاجين وتكون قبل يوم العيد بيوم أو يومين ثلاثة أيام على الصحيح، فقد يشاركهم فرحتهم في الطعام في هذا اليوم. أما عيد الفطر الجمهور على أن السنة أن يكون الأكل بعد الصلاة، واحتجوا بأخبار في هذا الباب من حديث بريدة أنه عليه الصلاة والسلام كان لا يقضي يوم الفطر حتى يبعث، ولا يبعث يوم النحر حتى يرجع. وله شاهد آخر من حديث سمره عند البزار، وحديث اخر حديث ابن عباس ايضا عند الطبراني او الدارقطني او هما جميعا، والاحاديث كلها ضعيفه في هذا الباب، لكن بمجموعها تقوت عند الجمهور وقالوا إن فيه فرقا بين عيد الفطر وعيد النحر، بين عيد الفطر وعيد النحر. وجاء في رواية حتى أكل من أضحيته عند أحمد، وفي رواية أيضا إلى النبي رواه يأكل من كبد أضحيته. فهذه الآثار والأخبار قد تقوى على هذا التفريق. ومن جهة المعنى أيضا أن الفطر قبل هذا اليوم وهو يوم الأضحى ليس الصوم واجبا، ليس الصوم واجبا بخلاف رمضان، فإن الذي يعقبه يوم الفطر أول أيام شوال، أول أيام شوال، وكان من المناسب أن يبتدئ في كل يوم بما موافق لذلك اليوم. يوم الفطر يسد الأكل من أول اليوم لأنه نوى الفطر وسنة، والنحر تسد الأضحية. معلوم أن الأضحية لا تشرع إلا بعد صلاة العيد، السنة أن يكون يتيسر أكله من أضحيته. وقد يفرق بين من عنده أضحية ومن ليس عنده أضحية نحو ذلك. كل هذا على سبيل السنة، والجمهور كما تقدم على التفريق بينهما. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن سيم أن أخبره أن الناس كانوا يؤمرون بالفطر، كانوا يؤمرون بالأكل يوم الفطر قبل الغدو. قال مالك: ولا أرى ذلك عن الناس في الأضحى، ولا أرى ذلك عن الناس في الأضحى، لأن الأكل في يوم عيد الفطر جاءت السنة في هذا، وأن النبي عليه الصلاة والسلام فعله وصادر فيه قبل الصلاة، فهذا قصد إليه وأمر الناس بذلك ليس على سبيل الوجوب، إنما الواجب هو نية الفطر، هذا هو الواجب. لا يجوز له أن الصوم، لأن الصوم كان حرام، إنما لو جمع مع النية الفعل هذا أبلغ في الاستسلام والعمل بالسنة كما فعل عليه الصلاة والسلام. نعم. قال: باب ما جاء في التكبير والقراءة في صلاة العيدين. حدثني يحيى عن مالك عن ضمرة بن سعيد لما جاء وثيقة من الرابع رواه مسلم الأربعة عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، هذا أحد الفقهاء السبعة، وكما يقول عنبر أشعر الفقهاء وأفقه الشعراء رحمه الله، فكان شاعرا مجيدا، وهو أحد الفقهاء السبعة الذين قيل فيهم إذا قيل من في الفقه سبعة أبحر روايتهم ليست عن العلم خارجة، فقلهم عبيد الله، عروة، قاسم، سعيد، أبو بكر، سليمان خارجة. عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي، عروة الرجل، عروة القاسم، عباس محمد بن أبي بكر الصديق، سعيد، سعيد بن سيد، أبو بكر، أبو بكر محمد بن عمرو ابن الحارث عن ابن الحارث نعم المخزومي، وفي أبو بكر محمد بن عمرو الحجم أيضا إمام رحمه الله، سليمان، سليمان اليسار، خالد، خالد بن زيد بن ثابت رحمه الله، أن نعم أن عمر بن الخطاب هذا ظاهره أنه منقطع، لأن عبيد الله لم يدرك عمر، لم يدرك عمر، وقد رواه مسلم من هذا الطريق، ورواه مسلم أيضا بعده من طريق آخر عن عبيد الله بن عبد الحسن عن أبي واقد، لأنه قال أن عمر سأل أبا واقد، أبو واقد صحابي توفي سنة 68 ولو 85 سنة رضي الله عنه، واقد الليثي، فاتضح اتصال السنة أنه سأل أبا واقد الليثي ما كان يقرأ، فيه أن العلم أن العالم وإن كان كبيرا وإن كان جليلا قد يخفى عليه شيء من العلم، وقد يكون سمعه لكن نسي، ولهذا سأل عمر بن أبي واقد. وفي جلالة الصحابة، جلالة عمر رضي الله عنه وتواضعهم وأنهم جالسون عند رسول العلم ويخطب بعضهم عن بعض ويلتفون بخبر واحد فلم يقل مثلا من معك هذا يبين ويشهد ويفسر ما روي عنه في هذا الباب وأنه إنما توقف لأسباب وأمور عارضة وإلا بالأصل أنه إذا حدث الواحد الصحابي غيره من الثقات فإن خبره مقبول. ما كان يقرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأضحى والفطر؟ قال كان يقرأ من طرف القرآن المجيد واقتربت الساعة وانشق القمر. وهذا أيضا من السنة عند الجمهور خلاف الأحناف الذين أو أبو حنيفة الذي يقول يقرأ ما تيسر. والصواب أنه عليه الصلاة والسلام قرأ ما تيسر القصد. كما أيضا ثبت أن في صحيح مسلم بن عمر بشير وكان يقرأ سبع مراسل العيدين وفي الجمعة تقرأ يقرأ هذا وتارة يقرأ هاتين تارة يقرأ هاتين. وقال اقتربت ما اشتملت عليه من الأخبار وأمور البعث وأخبار عن قرون الماضية وهلاك المكذبين ونحو ذلك، فتفي تذكير للناس في هذا اليوم العظيم. كما كان عليه الصلاة والسلام يقرأ جمعة المنافقين في يوم الجمعة لهذه المعاني. نعم، فقال كان يقرأ بقهوة برمجين واقتربت الساعة وشق النور، لكن لو قرأ ما تيسر حصل المقصود. وحدثني عن مالك عن نافع مولى عبد الله بن عمر رضي الله عنه انه قد شربت الاضحى والفطر مع ابي هريره فكبر في الركعه سبع تكبيرات قبل القراءه والاخرى خمس تكبيرات قبل القراءه. وهذا اسناد صحيح الى ابي هريره. هذا يبين ان التكبيرات كانت معروفه عند الصحابه رضي الله عنهم، ولهذا فعله ابو هريره رضي الله عنه. مثل هذا النعم لا يفعله ابو هريره مع التوقيف لمثل هذا، وليس محل الاجتهاد والقياس، فليس في شيء قاس عليه، لان صلاه العيدين لهذا اصل في هذا الباب، لم ينقل يعني بغير صلاه العيدين، انما قيس الحق غيرها بها الحق. بل وان كان ورد جاء عن ابن ابوه ما يدل على انه صلى ركعتين الاستسقاء كصلاة عيد. وجاء عند النجار رواية عن ابن عباس في صلاة الاستسقاء أنه صلى ركعتين كبر في الأولى سبعا وفي الثانية خمسا. هذا نص في صلاة الاستسقاء كما هو نص في صلاة العيدين، لكن رواية النجار لا تصح. رواية عمر بن عبد العزيز الزهري وهو متروك الروايه. ولهذا عبد بن عباس الاخر انه صلى الكسوف كصلاته في العيدين، هذا يبين صلاه العيدين ان صلاه الكسوف انا صلاه الاستسقاء، صلى بالاستسقاء كصلاه العيد ركعتين مثل ما يصلي العيد. اما صلاه العيد فجاءت النصوص فيها من حديث عائشه وحياه الله بن عمرو سبع تكبيرات الأولى وخمس تكبيرات الثانية كلاهما عند أبي داود. حديث أبي هريرة هذا أيضا إسناده صحيح. كذلك الأحرقة حديث جيدة الوالدة ثانية ومنها أخذ الجمهور الحنابلة والشافعية والمالكية خلافا للأحناف، فقد أخذوا بحديث أبي موسى وحذيفة عند أبي داود أن رجلا أو سعيد بن عاص كان بطبل إسلامه بعد آخر فسأل حذيفة عن تكبيرات عيد فقال خمس في الأولى وأربع في الثانية، أي تسع تكبيرات أو الثانية. لكن هذه الرواية عن طريق أبي عائشة وهو مجهول الحال في هذه الرواية معناها. وبعض العلم قال ان تكبيرات العيدين من باب اختلاف التنوع، مثل انواع التشهدات وانواع الاذان وانواع الاستفتاحات، لكن هذا في نظر. هذا لو ثبت وصح الامران، لكن ما دام انه لم يثبت في هذه الحالة أيضا يختلف التنوع، لو نقل عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه فعل هذا ونفسه وهذا يختلف التنوع. وردت رواية عن أنس رضي الله عنه كبر تسع تكبيرات، تسع تكبيرات عن أنس رضي الله عنه في أثر، في أثر في هذا الباب الذي يأتي شغلي في كلام ابن مالك رحمه الله. قال مالك: هو الأمر عندنا كذلك قول جماهير العلماء، من سبع بالأولى وخمس بالثانية، وهو قول جمهور العلماء كما تقدم. قال مالك: في رجل وجد الناس قد انصرفوا من صلاة والصلاة والعيد، إنه لا يرى عليه صلاة في المصنف ولا في بيته، يعني إنه لا يجب عليه ولا يجب ذلك، وأنه إن صلى في بيته إن صلى المصنف أو بيته لم أرى بذلك بأسا، لم أرى يعني له لا عليه صلاة ولا يرى أنه يتأكد، وإن صلى فلا بأس، وإن جاء وقال الناس صلوا صلاة العيد فلا بأس أن يصلي، يكبر سبعا في الأولى قبل القراءة وخمسا في الثانية قبل القراءة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نام عن صلاة أو نسيها من صغير ذكرها، فكل من يعني قبل أو في الأخر أو سنة قبل عن الصلاة، وهذا يدخل في عموم الصلوات أنها صلاة العيدين، فيصليها كما تصلى، والقضاء يحكي الأداء القضاء إلا ما دل النص على خلافه، مثل صلاة الجمعة إذا فاتت أو أدركهم في التشهد أو أدركهم بعد الرفع من الركعة الثانية على قول جماهير العلماء، وإلا فالأصل أن القضاء يحكي الأداء وهو قضاء صلاة العيدين، وهذا مما اختلف العلماء، هل تصلى صلاة العيد بعد فواتها؟ جمهور العلماء على أنه لا بأس أن تصلى عند المالكية والشافعي، كذلك مالك هنا، وظاهر أن الجمهور لا بأس أن يصلوا ولو جماعة، ولكن لا تكون شعارا، معنى أنه لا يقوم واحد ويخطب، على ذلك يقوم ويخطبهم ويصلي، لا، هذا فيه يعني تغيير للشعار أو افتيات على هذا الشعار الذي هو محل اجتماع أهل الإسلام في مصليات أو في مساجد من يمتسر مصليات، إنما يصلون العيدين بلا خلاص، وتكون الصلاة على صفتها سبع تكبيرات في الأولى خمس تكبيرات في الثانية. قال البخاري رحمه الله: باب إذا فات العيد يصلي ركعتين، وكذلك من في البيوت والنساء وأهل القرى، لقول النبي عليه السلام: هذا عيدنا أهل الإسلام، وأمر أنس بن مالك مولاه ابن أبي عتبة بالزاوية فجمع بنيه، ثم أمر مولاه فصلى ركعتين كتكبير أهل مصر وصلاته، وقال عكرمة: أهل السواد جمعون يصلون، وقال عطاء بن أبي رباح: إذا فاته العيد صلي ركعتين. هذا الذي ذكر البخاري رحمه الله يبين أن صلاة العيد تقرأ، وظاهرها تقرأ على صفتها، وأيضا وظاهرها أنهم يصلون ولو جماعة، وتنجى معلومة أن البخاري ترجم بل جزم، قال: إلى باب إذا فات يصلي ركعتين، ما أرد على جهة الصلاة بل على جهة الجزم يصلي ركعتين، وهذا من حسن استدلاله واستنباطه رحمه الله، يعني هو استدل بدليل قد لا يعترض عليه، هذا عندنا أهل الإسلام، لما نسب العيد إلى أهل الإسلام فلا تكون صلاة العيد خاصة بهؤلاء وحده، بل كل من كان من أهل الإسلام فهو عيد له، فإذا فاتته صلاة العيد فله هو من أهل الإسلام، وهو في أيام العيد وفي يوم العيد فيصلي صلاة العيد، يصلي صلاة العيد، وهذا في حديث عمر بن عامر: هذا عيدنا أهل الإسلام، ثم جاء به على النصب من جهة الاختصاص، يعني وحدنا دون غيرنا من غير أهل الإسلام، فلا يحرم أحد من الإسلام يسأل، ولهذا تصلي المرأة في بيتي على هذا القول، والرجل وكذلك المسافر يصلي أيضا، يعني نقول أنه لا يصلي، ولكن الإمام أحمد رحمه الله أن صلاة العيد كصلاة الجمعة شرط الإقامة وسائل الشروط ذكرها الصلاة، أن صلاة العيد ليست كصلاة الجمعة من الشروط كما تقدم، يجزم البخاري رحمه الله أنها تصلى، وهذه إذا فات الوقت تصلى هذا محتمل، يعني إذا فات وقت العيد هل تصلى أو لا تصلى؟ ظاهر الأدلة أنها تصلى لأنها صلاة إذا فاتت تقرأ، وإن كانت ليست واجبة فإن الصحيح أن النوافل خاصة نوافل تقرأ كما هو قول الشافعية أنها تقرأ، وكذلك حديث أنس، كذلك حديث ابن عمير ابن أنس عن عروة الله الحديث الذي عند أبي داود سالم صحيح، وفيه أنه جاء الرجل من آخر النهار وأخبروا أنهم أهلوا هلال شوال العشية، كان من آخر النهار، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام الناس أن يفطروا وأن يخرجوا إلى مصلاهم من غد، وأن يخرجوا إلى مصلاهم من غد، فكان يوم العيد وصلاة العيد أفطروا في هذا اليوم، فهو في المعنى يوم عيد، لكن جاء أمر أن يصلوا إلى الغد لأنهم لم يتمكنوا. وقد يؤخذ من هذا أيضا أن من فاتته صلاة العيد وخرج وقت العيد فإنه يقضيها كما تقدم. وآثر عن أنس رضي الله عنه لما أمر مولاه بن أبي عتبة أن يصلي به وكان في قصره رضي الله عنه جمع بنيه وأمه وصلى كصلاة أهل المصر سبع تكبيرات، لكن عند هذا رواه ابن أبي شيبة عن بعض آل أنس، لكن تبين أنه هو عبيد الله وعبد الله بن أبي بكر ابن أنس، وثقة من هذا الجماعة وعند البيهقي، وأيضا رواه الإمام رحمه الله في مسائله التي رواها عبد الله عن أبيه، رواه الإمام رحمه الله بإسناد صحيح إلى أنس، وبين أن الأمم هذا هو من أبي بكر ابن أنس، صح الإسناد إليه، والبخاري قد جزم به رحمه الله بصحيحه كما تقدم، وفيه أنه كبر تسع تكبيرات ودل على أنه أنها تقرأ، وأيضا أو دل على أنها تصلى لكل فرد من أفراد المسلم، فلو أنه لم يتيسر لمن يصليها صلاها في بيت أهله فلا بأس، أو جماعة فاتتهم صلاة العيد يصلونها، بعض الأهل قال لا يصلونها في المسجد، الصلاة يجوز أن يصلونها في مصلى العيد، لكن لا تكون شعارا. وإذا جاء وفاتته صلاة العيد وجد الناس وجد أن يخطب، هل يصلي أو يستمع الخطبة؟ هل يصلي يستمع؟ الأمر والله أعلم أن يستمع الخطبة، أنه يستمع الخطبة ثم يصلي، لأنه كما تقدم الوقت متسم، وإن فاتته الصلاة فإنه على خير سماعه للخطبة، لأنه لو رجع إلى بيته لو يصلي في بيته، كونه ينتظر اسم الخطبة فيصلي يكون في مصلحة جسد الخطبة، وأيضا من جهة عدم التشويش على غيره من يستمع الخطبة حال صلاته، خاصة أن صلاة شرع الجهر بالتكبير والجهر بالقراءة.
قال رحمه الله: باب ترك الصلاة قبل العيدين وبعدهما. حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر لم يكن يصلي يوم الفطر قبل الصلاة ولا بعدها. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب كان يغدو إلى المصلى بعد أن يصلي الصبح قبل طلوع الشمس. باب الرخصة في الصلاة قبل العيدين وبعدهما. حدثني يحيى عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم أن أباه القاسم كان يصلي قبل أن يغدو إلى المصلى أربع ركعات. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يصلي يوم الفطر قبل الصلاة في المسجد. باب غدو الإمام يوم العيد وانتظار الخطبة. حدثني يحيى قال مالك: مضت السنة التي لا اختلاف فيها عندنا في وقت الفطر والأضحى أن الإمام يخرج من منزله قدر ما يبلغ مصلاه، وقد حلت الصلاة. قال يحيى: سئل مالك عن رجل صلى مع الإمام هل له أن ينصرف قبل أن يسمع الخطبة؟ قال: لا ينصرف حتى ينصرف الإمام.
قال رحمه الله: باب ترك الصلاة قبل العيدين وبعدهما. ظاهر الترجمة أنه لا تشرع الصلاة قبل العيدين وكذلك بعدهما. حدثنا يحيى عن مالك عن عامر أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه لم يكن يصلي يوم الفطر قبل الصلاة ولا بعدها. وفعل ابن عبد الله بن عمر هذا جاء مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. جاء برواية ابن عمر نفسه رضي الله عنه لأحمد والترمذي أنه عليه الصلاة والسلام أنه خرج سلام ولم يصلي قبل يوم العيد. خرج ابن عمر فلم يصلي وذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام فعل أنه لم يصلي قبلها ولا بعدها. قال يقع ابن عمر كثيرا أن يفعل الشيء ثم يقول هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك أيضا ثبت صحيح من حديث ابن عباس أنه صلى يوم العيد من صلاة العيد عيد الفطر ركعتين ولم يصلي قبلها ولا بعدها عليه الصلاة والسلام. وأخذ جمع العلم بهذا الذي ذكره مالك رحمه الله وأنه لا تشرع صلاة قبل العيد ولا بعد مطلقا، لا في البيت ولا في المصلى ولا في المسجد ولا إذا رجع إلى بيته لينفي من أخبار أنه لم يصلي عليه الصلاة والسلام. حتى قال بعضهم: ولا يصلي صلاة الضحى سنة الضحى أنه لم يصلي قبلها ولا بعدها. ومن أهل العلم قالوا إن هذا نقل لا يدل على ذلك إنما ذكروا أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يصلي قبلها، وهذا ليس خاصا بالعيد بل بالجمعة. النبي عليه الصلاة والسلام إذا جاء يوم الجمعة فإنه بادر إلى المنبر ويخطب عليه ولا يصلي قبل الخطبة شيئا ولا يمنع. هذا لا يمنع مشروعية الصلاة قبل صلاة قبل الجمعة وقبل الخطبة، هذا محل انتباه له، فهذا لا يدل على أنه لا يشرع. وذلك أنه إذا جاء السلم والمدار إلى ما هو من شأنه في ذلك اليوم وهو الخطبة وكذلك بعد الصلاة بعد صلاة العيد هو عليه الصلاة والسلام لم يكن يصلي في المسجد بل كان يذهب إلى بيته، ومعلوم أن الصلاة مشروعة بالاتفاق بعد الجمعة. وكذلك بالعيد هو لم يفعل ذلك لأنه عليه الصلاة والسلام بادر إن كان في عيد الأضحى أن بادر إلى الأضحية، لكن لا ينفي كونه صلى عليه الصلاة والسلام. غاية الأمر أنه شهادة نفي والأدلة دلت على مشروعية الصلاة. من هذا ما قال: يصلي في المسجد لا في المصلى، يصلي في المسجد لا في المصلى. وهذا فيما يتعلق بسنة الراتبة حق، من دخل المسجد فالسنة تحت المسجد، من دخل المسجد قبل أن ارتفاع الشمس فيصلي على القول الصحيح، وإن كان بعد ارتفاعها فهذا بلا خلاف في غير ذلك اليوم. غير ذلك اليوم لا خلاف في أن يشرع الصلاة، تشرع الصلاة خاصة إذا كان في المسجد. أما إذا كان في المصلى فالأقرب هو أنه لا يصلي أخذا بالنقل. وكون الصحابة لم يصلي قبلها قد يفهم أن يعلم أنهم لم يقولوا هذا إلا لفائدة، وأنه لم يصلي قبلها قبل صلاة العيد. فالسنة الأمير هو ولا يصلي قبلها، كذلك بعدها المصلى. أما إذا رجع ذلك الأصل بقع مشروعية الصلاة، ويدل له ما رواه ابن ماجه بسند لا بأس به رواية عبد الله بن محمد بن عقيل عن أبي سعيد وهو من رواية ابن سعيد الخدري أنه عليه الصلاة والسلام لم يكن يصلي بعد العيدين، فإذا رجع البيت صلى ركعتين. بعضهم تكلم في هذا وقال إنه يعني طرد به، لكن قد يقال كما قال بعض العلم إن الصلاة الأصل مشروعة، الصلاة في الأصل مشروعة، وإنما النفي قبل العيد وبعده في المكان في مكانه إما في المصلى أو في المسجد. قال إن أعظم العلم يصلي يوم الفطر قبل الصلاة ولا بعده. وحدثني عن مالك أنه بلغ ابن سعيد بن زيد كان يوم المصلى بعد يصلي الصبح قبل طلوع الشمس، قبل طلوع الشمس. وهذا مثل ما تقدم في المبادرة إلى صلاة العيد من أول النهار قبل طلوع الشمس. وهذا بلاغ عن سعيد بن زيد رحمه الله. قال باب الرخصة في الصلاة قبل العيدين وبعدهم. صلاة هذه ترجم رحمه الله ترجم الأولى وترجم الثانية على خلافها لأن الأحكام لا اختلفت. باب الرخصة. قال حدثني يحيى عن مالك عن ابن عباس عن أبي رحمه القاسم لا يصلي قبل يوم الفطر ركعتين. حدثني عن مالك بن جعفر عن أبيه لا يصلي يوم الفطر قبل الصلاة للمسجد. والصلاة المسجد عند سعيد سيد وفاة سعيد سيد يعني دلالة الترجمة يعني أثر حق سعيد سيد أن يصلى بعد يصلي الصبح قبل طلوع الشمس. شو علامات الترجمة هذا الشبر في ترجمة الباب وترك الصلاة قبل العيدين بعدهم. حديث ابن عمر واضح أنه يصلي قبل الصلاة ولا بعدها. لكن حديث لكن عن سعيد بن سيب هذا وعنه بلغ عنه بلغ عن سعيد رحمه الله لكن يقول بعد ان يصلي الصبح قبل طلوع الشمس قبل طلوع الشمس يعني هل يقال فهم انه لم يكن يصلي يعني
هذا اللي يظهر نعم انه ظاهر انه لم يكن يصلي شيئا ياخذ الى المصلى
قبل يصلي الصبح قبل طلوع الشمس كان يعني يكتفي بصلاته ولم يكن يصلي غير تلك الصلاة. نعم هو ظاهر ترجمة المال رحمه الله. الترجمة الثانية أن قاس كان يصلي قبل أن يبدأ الصلاة ركعة كذلك قول ابن عروة كان يصلي الفجر قبل الصلاة في المسجد قبل الصلاة. هذا يبين أن الآثار في هذا عن السلف مختلفة وعلى هذا لكل قدوة أسوة ما دام الآثار ما دام الأخبار فيها ليست صريحة في النهي إنه مجرد شيوخا والأصل بقاء ما كان على ما كان بالمشروعية بالصلاة لكن يبقى النظر في التنفل قبل خروج الإمام قبل. وهذا لا شك أنه بعد زوال النهي إذا كان في المصلى. أما إذا كان في المسجد صلي ركعتين تحية المسجد. فإذا زال النهي يشرع أن يزيد قبل الصلاة هذا موقع البحث. لكن قبل ذلك إذا كان في غير المصلى الأظهر بقى الأمر على ما كان ولا ينهى إنما إذا كان في المكان الذي هو محل الاجتماع. هذا الله أعلم يحتاج إلى تحليل. باب وضوء الإمام يوم العيد وانتظار الخطبة. حدثنا يحيى قال مالك مضت السنة التي لا اختلاف عندنا في وقت الفطر والأضحى أن الإمام يخرج من منزله قدر ما يبلغ مصلاه وقد حلت الصلاة قال يحيى وسئل مالك قد يصلى مع الإمام هل لا ينصرف قبل أن يسمع الخطبة؟ فقال ينصرف حتى ينصرف الإمام. الأثر الأول يقول مالك رحمه الله أن الإمام يخرج من منزله قد غير صلاة وقد حلت الصلاة لبيان أن صلاة الفطر يبادر بها مع بعض أهل العلم قالوا إن صلاة الفطر يسن تأخيره حتى يتمكن من إخراج زكاة الفطر. صلاة الأضحى يبادر بها حتى يبادر إلى أضحيته وهذا ورد في حديث لا يصح عند النبي عليه الصلاة والسلام. والأمر الله أعلم أن وإذا دخل وقت الصلاة وحلت الصلاة في هذه الحالة له أن يصلي ويوضح أن هناك قول الذي خاطر يعني شيء يعني أظن أنه سبق عن طلعة عينات لست متأكد فصلاة العيدين من ذوات الأسباب يعني أنه له أن يصليها قبل طلوع الشمس عندي جزء لكن فيما يخبر عنه أنه لبعض أهل كان في هذا وأنها ليست في صلاة الاستسقاء التي يعني اتفاقا لا تصلى في وقت النهي لكن صلاة العيد هل هي من ذوات الأسباب التي له أن يبادر بها ولو صلاها في وقت النهي لكن السنة منقولة في هذا محتملة محتملة وفيه أثر رواه أبو داود عن عبد الله بن بسر أنه أنكر إبطاء الإمام رحمه الله وقال لما جاء الإمام لما قال إن كنا ساعتنا هذه قد فرغناها قد فرغناها يعني من الصلاة وذلك حين التسبيح الأثر جيد هذا الأثر قد يشهد ظاهره أنه تصلى قبل ذلك نحتاج إلى تحرير كلام أهل العلم على هذا الأثر أنه أنكر إبطاء الإمام قد احتواه أنه واحد إسلامه جيد يعني وكان اليوم تأخر لما جاء في الوقت الذي حلت فيه الصلاة يعني حلت فيه الصلاة قال إن كنا مع النبي عليه كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قد فرغنا ساعتنا هذه فرغنا ساعتنا هذه قد يكون ظاهر يدل على انه بدا قبل طلوع الشمس لكن جاء في روايه اشاره الى انه وحده لكن روايه احمد بن داود تدل على هذا كما تقدم وذلك حين التسبيح يعني حين حل التسبيح او حين جاز صلاه التسبيح هو المرادها النافله قال يحيى وسئل مالك عن رجل صلى مع الامام هل لو ينصرف قبل ان يسمع الخطبه فقال ينصرف حتى ينصرف الامام قال هو السنه قال هو السنه لا يسمع حتى ينصرف الامام لكن المجموع هو حضور الصلاه ولم حديث السائب عبد الله بن السائب عند ابي داود عنه رضي الله عنه انه عليه الصلاه والسلام قال من شاء فليقم يعني لما صلى بهم وخطب قال من شاء فليهم شاء فليهم اذن عليه الصلاه والسلام في ترك الخطبه ترك الخطبه فصلاه الصلاه هي المتعين بحضورها اما الخطبه فلكن السنه هو البقاء هو سماع الخطبه وينصرف مع الناس ومع الامام
قال رحمه الله كتاب صلاه الخوف باب صلاه الخوف حدثني يحيى عن مالك عن يزيد بن رومان عن صالح بن خوات عمن صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاع صلاة الخوف أن طائفة صفت معه وصفت طائفة وجاه العدو فصلى بالتي معه ركعة ثم ثبت قائما واهتموا لأنفسهم ثم انصرفوا فصفوا وجاه العدو وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته ثم ثبت جالسا وأتم لأنفسهم ثم سلم بهم
نأخذ عشر صلاة الصلاة التي بعض فيها إذا صلاة الخوف صلاة الخوف تشرع عند الخوف كما قال سعيدا قمت في ما قمت مصافة طائفة معه وليأخذ سلاحه وإذا شدوا ليكون مرائب وإذا شدوا ليصلوا ليصلوا معه وليأخذ حذره وسلاحه الآية و جاءت أحاديث كثيرة في هذا الباب في صفة صلاة الخوف وقد ردها كثير منها إلى ستة هيئات إلى ست هيئات أو سبع هيئات إلى ست هيئات أو سبع هيئات وهذا اختار غير رحمه الله وكذلك رجح الحافظ بن حجر وبعض العلم كلما رأى اختلافا في الصفة قال اختلافا في صفة قال هذا اختلاف في الهيئة وجعلها صفة أخرى وهيئة أخرى لكن يترد إلى هذه الأصول إلى صفات أو سبع صفات. وقد اختلف العلماء واختلافهم على الآخر، وبعضهم أوجد بعض الأنواع. والصواب قال الإمام رحمه الله: كل صح أو كل ما جاء عنه في هذا صح عنه عليه الصلاة والسلام. ومالك الشافعي أخذ بهذه الصفة المذكورة في حديث صالح بن خوات ابن جبير عمن صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم بن أبي حلمة، سلم بن أبي حلمة. وجاء في رواية أنه عن أبيه خوات ابن جبير، وهو صحابي رضي الله عنه، له رواية عند البخاري بعد مثله. لكن هذه رواية الصحيحة. حدثني يحيى عن مالك عن يزيد بن رومان، هو المدني أبو روح ثقة مولى بن الزبير من الخامسة، عن صالح بن خوات وهو ثقة من جبير الأنصاري رواه جماعة، عمن صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحال رجح أن يكون مبهم هو أبوه، واستشهد برواية عند ابن منده في معرفة الصحابة أنه قال عن أبيه. وكذلك أخرج البيهقي عنه بروايته عن أبيه خوات ابن جبير. وقيل كما تقدم سهل بن أبي حثمة، لأن رواية مالك التي بعدها تدل عليه، ويحتمل أنه أخذه عنهما جميعا. عما صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاع، وذات الرقاع غزوة اختلف فيها هل هي قبل الخندق أو بعد الخندق، وراجح أنها بعد الخندق، لأن أبا موسى حرارة، وأبو موسى رضي الله عنه إنما قدم زمن خيبر ولا تكون بعد ذلك. وقد روى هذه الغزوة وأنه كان فيها رضي الله عنه، وقيل إنهم كانوا يربطون على أرجلهم من الخرق من شدة ما يلقون من مشيهم على الحجارة، وكان زادهم قليلا وأحذيتهم كذلك أيضا لا تحملهم، احتاجوا أن يربطوا على أقدام لقبت وكثرت جراحها من شدة وكثرة مشيهم على الحجارة رضي الله عنه. وقيل غير ذلك. وهذه الغزوة كانت إلى جهة نجد، لقي جمعا للرقباء عليه الصلاة والسلام، وكانوا قد أرادوا غزو المدينة لما سمع بهم عليه الصلاة والسلام، بادر إليهم قبل أن يغزوا المدينة. لما علموا بهجوم عليه الصلاة والسلام تفرق فلهم وجمعهم وهربوا، وكان بعضهم ربما صعد بعض الجبال التي حول النبي عليه الصلاة والسلام، ربما رووه من بعيد، لكن لم ينالوا شيئا مما الهم. قال عمن صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم ذات صلاة الخوف أن ظاهرة صفت معه. النبي عليه الصلاة والسلام لما ذهب إليهم وحضرت الصلاة وهم كانوا قريبين، وإن كانوا هربوا لكن لما حضرت الصلاة ربما علموا بها، فصلى صلاة الخوف، صلى صلاة الخوف عليه الصلاة والسلام حتى يحصل الحذر والاحتياط، الحذر من العدو والاحتياط للصلاة. ولهذا كانت صلاة الخوف يصلى في كل موطن ما هو أحوط للصلاة وما فيه الحذر من العدو. ولذا لا نفضل نوعا، كل الأنواع صلاة، كل الأنواع يصلى بها، لكن كل هيئة أو نوع في كل موطن يختار ما هو أحوط للصلاة، وكذلك ما يكون به الحذر من العدو. والصفات عديدة كما تقدم. قال طائرة صفت معه، طائرة صفت معه وكبر بهم عليه الصلاة والسلام، وطائرة وجاه العدو. ويبين أن هذا العدو لم يكن في جهة القبلة، فصلى بالتي معه ركعة ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم. هذه الصفة اختارها مالك والشافعي، قالوا لأنه لا تغيير فيها لهيئة الصلاة، لأن الذي بدأ الصلاة أتمها ولن يفرق بعمل. فهم صلوا مع النبي ركعة ثم قام النبي الركعة الثانية وثبت قائما، لأن هذه الصلاة صلاة رباعية مقصورة، رباعية مقصورة، لأن فيها أنه صلى ركعتين ثم ثبت وقاموا وصلوا لأنفسهم ركعة وأتموا فسلموا وانتهوا وذهبوا إلى مصاف أصحابهم. فلأجل هذا أثر مالك والشافعي لأن الصلاة تمت ولا نفرق بين الركعات. ثم صفوا فصفوا وجاه العدو وجاءت الطائفة، والطائفة الأولى واقفة فاحرص ولا تتحرك مكانها حتى تأتيها الطائفة فتأخذ موقعها وتتسلم إلى موقع، ثم بعد ذلك تأتي الطائفة الثانية التي كانت حادثة بالأولى فتصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام في الركعة الثانية والنبي قائم عليه الصلاة والسلام، وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بالركعة التي بقيت. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام أقام وأقام القيام، هكذا يشرع في هذه الصلاة أنه يطيل القيام حتى يمكن لهذه الطائفة أن تتم الركعة. لكن أيضا لما ذكر الله أعلم أنهم يصلون صلاة يؤدون فيها الواجب لكن لا يطيلون، لأن المقام مقام حذر وهي صلاة خوف، كما أن سمع فيها السفر واجتمع فيها الخوف، ففيها تخفيفان، تخفيف للعدد وتخفيف للهيئة، وربما إذا اشتد الخوف يخفف الهيئة تخفيفا كثيرا، فلا ركوع ولا سجود بل إمام وضرب وجلال مع العدو في هذه السنة، خفت فلقاها ركبنا. فصلت الركعة التي بقيت من صلاته ثم ثبت جالسا، كما لو ثبت قائما في الركعة الأولى حتى تتم الفرقة الثانية، الآن ثبت جالسا لهذه الفرقة حتى تتم ركعتها وتجلس تلزمهم وأتموا لأنفسهم ثم سلم به. إذا هو سلم بالقائمة الثانية، فكون الطائفة فاتها تكبيرة الإحرام لكنها أدركت مع التسليم، والطائفة الأولى أدركت مع التحريمة لكن سلموا لأنفسهم كما تروا. هذه صفة من إحدى الصفات وتفعل في بعض الأحوال إذا كان العدو في وجاه في غير جهة القبلة، ولا شك أن تختلف الحال خاصة حسب أنواع السلاح والوقت. في هذا الوقت أيضا صلاة الخوف لها صفات أخرى، لها صفات أخرى، لكن هذا هو أعصر الأحكام المأخوذة من صفة صلاة الخوف مقول عنه عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال رحمه الله: وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عباس أنه قال: وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد عن صالح بن خوات أن سهل بن أبي حثمة حدثه أن صلاة الخوف أن يقوم الإمام ومعه طائفة من أصحابه وطائفة مواجهة العدو، فيركع الإمام ركعة ويسجد بالذين معه ثم يقوم، فإذا استوى قائما ثبت وأتم لأنفسهم الركعة الباقية، ثم يسلمون وينصرفون والإمام قائم فيكونون وجاه العدو، ثم يقبل الآخرون الذين لم يصلوا فيكبرون وراء الإمام فيركع بهم الركعة ويسجد، ثم يسلم فيقومون فيركعون لأنفسهم الركعة الباقية ثم يسلمون.
نعم، هذا مثل ما تقدم، لكن هذه فسرت الوقت اللي هو الواجب فسرت مع قال رحمه الله رب العالمين. ذكر رحمه الله هذه الرواية عن سهل بن أبي حثمة من رواية سهل وصاحب الرواية أن سهل بن أبي حثمة تراجعت ترجمة شوقان من صغار الصحابة رضي الله عنه، هذا مما وجه بعضهم أنه لما صاحب الرواية عن أبيه، لأنه هو الذي يكون قد أخذه عنه. أما سهل بن حثمة فربما أنه يعني يكون أخذه عن غيره. المقصود أن الرواية لا شك أو فرعون رحمه الله ورواية ثانية فسرت وبينت أنه يرجع بهم ويسجد يأمركم أن يصيب الركعة الباقية ثم يسلمون. وهذه الصفة نفس الصفة الأولى لا فرق بينهم، هذه صفة واحدة ليأخذ بها مالك الشافعي. نعم.
قال رحمه الله: حدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر كان إذا سئل عن صلاة الخوف قال: يتقدم الإمام وطائفة من الناس فيصلي بهم الإمام ركعة، وتكون طائفة منهم بينه وبين العدو لم يصلوا، فإذا صلى الذين معه ركعة استأخروا مكان الذين لم يصلوا ولا يسلمون، ويتقدم الذين لم يصلوا فيصلون معه ركعة ثم ينصرف الإمام فقد صلى ركعتين، فتقوم كل واحدة من الطائفتين فيصلون لأنفسهم ركعة ركعة بعد أن ينصرف الإمام، فيكون كل واحد من الطائفتين قد صلوا ركعتين، فإن كان خوفا هو أشد من ذلك صلوا رجالا قياما على أقدامهم أو ركبانا مستقبل القبلة أو غير مستقبلها. قال مالك: قال نافع: لا أرى عبد الله بن عمر حدثه إلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد بن المسيب أنه قال: ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر يوم الخندق حتى غابت الشمس. قال مالك: وحديث القاسم بن محمد عن صالح بن خوات أحب ما سمعت إلي في صلاة الخوف.
هذا أخبره عمره عليه لكنه مرفوع، وثبت في الصحيحين عن عبد الله بن عمر أنه حدثه بل توجه سمع رصفة حين يكون المقام والحال يقتضي العمل هذا السمع، وإنما هذه السمع من قال بها من أراد أن يرجحها ويأخذ بها دون تلك السمع، فالذين سبقوا قالوا إن هذا أورد من جهة المعنى لأن الطائر لا توالي بين ركعتين ولا تفرق بينهما. السمع هذه الذين أخذوا بها قالوا أيضا الصفة التي ذكرت المهم في مخالفة لهيئة الصلاة، والواجب في صلاة الجماعة أن المأمور لا يصل قبل الإمام وقد انصرف، وهذه الصفة أوفق للمعنى لأن الذي كبر مع الإمام لا يسلمه قبل الإمام، فلم يبقى إلا التسليم بكل صفة، فلا مدخل عند القياس، يعني القياس الذي يجعل النصوص تختلف، والا فكل صفه فهي وفق معنى القياس، لا يمكن ان ياتي دليل على وفق القياس، لكن ياتي على خلاف القياس الذي انعقد في نفس المتكلم، اما في نفس الامر لا يمكن ان يكون دليل او نص يوجد الا هو معنى القياس، ولذا جاءت الادله في هذا الباب على هيئات متعدده يعمل في كل حالة بالأحوط كما تقدم بالصلاة وما يمر فيه أخذ الحذر من هذه السمع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه مرفوعة في الصحيحين كان إذا سمع صفر قال يتقدم الإمام وطائفة من الناس يصلي به الإمام ركعة وتكون طائفة منهم بينه وبين العدو لا تصلي يواجهون العدو، فإذا صلى الذي دعا ركعة استأخروا كان لم يصل ولا يسلم خلاف صفه التي سبقت حينهم يكون ركعه وسلم، هذه الصفه لا يسلمون ويبقون في صلاه ويذهبون اينما يتحركون، ولو تحرك الى الجهه المبنى فهم في صلاه اينما كانوا ثم وجه الله، هذه المعاني التي يدخل فيها هذه الصفات اينما تولوا ثم وجه الله، هو في هذه الحاله على كاف القبله وان كان في حال الامن والاختيار لا يصلي إلا إلى القبلة. قال ويسلم ويتقدم الذين يسلمون فيصلون معه ركعة. قال الثانية يصلي معه ركعة ثم يصلي الإمام. صلى ركعتين يصلي وحده، يعني صلى كل ركعه والطائفتان كل منهم صلى ركعه، فتقوم كل واحد ركعتين. والأرض وقعت فيها، من التي تتم أولا؟ يعني لا يمكن أن يقال أن كلا الطائفتين تقضي في حالة يفضي إلى تضييع الثغر، بل واحدة تحرش والأخرى تقضي. والأقرب والله أعلم التي تقضي هي التي خبرها وإذا تشرك مع الركعة الثانية فتقضي الركعة الثانية وحدها، كل يقضي ما بقي، ثم بعد ذلك يسلمون، ثم هم يحرشون والطائفة تلف تقضي ركعتها، فتقول كل واحد منهم تصلي ركعة. وجاء في واحد في سنة الرفاع تدل على أن قضاء الطائفتين ليس بوقت واحد، بل قضاؤهما تقضي هذه ثم تقضي هذه بعد أن يصلي منهم، يكون كل واحد منهم صلى ركعتين. أي إذا كان خوفا وغشا لا تصلي رجالا قياما عبدا أو ركبان مستقبل دبلة وغير مستقبلها. وهذا موضع وقع في الخلاف، لكن في الأحيان إذا أمكن تصلي عليه السنة صلي، لكن حين يشتد الخوف فإنه على ما جاء في صفة صلاة غزوة الحجر. قال ما قال فلا أرى عبد الله بن عمر حدثه بن عمر صلى الله عليه وسلم كما تقدم وأنه أمر الصحيح. وحدثني عن النبي بن سعيد عن سعيد بن سلم رحمه الله قال ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والعصر الخندق حتى طاب في السجود، ولا في الصحيحين، الصحيحين في العصر خاصة، لكن ذكر الظهر هذا ورد في حديث أبي سعيد عند أحمد بن سعيد. الظهر والعصر والمغرب والعشاء، العشاء صلى بالوقت ما يقول الله أعلم، لكن ذكرت أنها سنة عن الصلوات التي ذكرت. كذلك حديث ابن مسعود بيت أبي عبيدة عن عبد المسعود عند الترمذي والنسائي أنه ترك أنه صلى أربع صلوات، الظهر والعصر والمغرب والعشاء. بعض العلماء حديث جابر قالوا إنه صلى العصر، لكن رجح ابن الحافظ رحمه الله وقال انها قال ان هذا ليس خلاف الحجاب، الحجاب ذكر يوم، ويوم الخندق ليس يوم واحد مثل ما قال يوسف فيه ليس من ايام، يوم الخندق ايام، فهو ايام يوم فاتته صلاه العصر ولم يصلي بالوقت، وفي يوم فاتته او عند الصلوات في حديث ابي سعيد حديث ابن عبد الله مسعود رضي الله عنه. فهذا هو الاضافه في هذه المساله كما تقدم. وصلاه الخندق قيل انها بعدما شرعت صلاه الخوف، وقيل انه منسوخ، والواجب صلاه الخوف ولا يجوز تاخير الصلاه حتى تغرب الشمس. قال قول جمهور العلماء أنه لا تؤخر الصلاة خاصة إذا كانت لا تجمع إلى غيرها، إذا كان في السفر أو كان عند الحاجة حتى في الحضر مثلا، فلا تؤخر صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، ولا صلاة الظهر إلى غروب الشمس، ولا صلاة العصر إلى غروب الشمس. فهذا هو قول الجمهور. ومن أهل العلم من قال يجوز أن تصلي في حال شدة الخوف بعد طلوع الشمس إذا ذهب الخوف، واختاره البخاري رحمه الله وهو الصلاة عند مناهلة الحصول. وذكر عن الأوزاعي ومكحول أنه يجوز أن يصلي بعد ذهاب الوقت صلاة الفجر بعد طلوع الشمس وصلاة العصر بعد غروب الشمس. واحتج بما رواه معلقا مجزوما به وصله غيره واسناده عنه صحيح ان انس بن مالك رضي الله عنه قال حررنا فتح كسرى في عهد عمر رضي الله عنه، وكان القتال قد اشتد واشتعل، فلم يصلي صلاة الفجر حتى طلعت الشمس رضي الله عنه، فهي أحب أو فهي لهي أحب إلي من الدنيا وما عليها، الدنيا وما عليها. واحتج لهم أيضا بفعل عليه الصلاة والسلام في حديث جابر قصة الخندق، وأنه كما قال على شعر على الصلاة الوسطى صلاة العصر، الصلاة الوسطى صلاة العصر. وهذا القول خاصة أن هذا الفعل في عهد عمر قول قوي، ومعلوم أن الصحابة كانوا متوافرين في عهد عمر، وأن مثل هذه الواقعة خاصة في فتح مستر تشتهر تنتشر قبل خبرها المدينة، وعمر رضي الله عنه والذي أرسله، فكأنه إجماع منهم. إن كان الإجماع صحيح عند الصحابة فهو في مثل هذه المسألة تنقل في الزهر، خاصة في مثل هذه الغزوات. والذي فعله الصحابة منه أبو موسى وأنس اجتمعوا لا شك كثير من الصحابة، بل الغالب الصحابة، الغالب الذين كانوا في الغزو الصحابة وعنوا في عهد عمر لا عهد بيت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، ونظر في تستر في أي عام في زمن عمر رضي الله عنه. لهذا كان الأظهر وهذه المسألة وهو قول أهل الشام، ولهذا يبقي أنه قول أهل الثغور، وكانت تلك البلاد أكثر ثغور، وكان مكحول والأوزاعي أمثالهم ممن لهم عناية فقه في هذه المسألة. واحتجوا ما تقدم بحديث جابر، وأيضا الخلاف في صلاة الخوف ونزولها وأنها متقدمة قبل ذلك، وأنه لا نسعى على الصحيح، خاصة هذا هو المستقل في عهد الصحابة رضي الله عنهم. قال مالك: وحديث القاسم بن محمد بن صالح الخوات أحب ما سمعت إلي في صلاة الخوف، أحب إلي ما سمعت في صلاة الخوف، وهو مثل ما تقدم أن مالك رحمه الله الشافعي اختار الصلاة المتقدمة، وأن أبا حنيفة رحمه الله اختار الصلاة في حديث ابن عمر، وأن الإمام أحمد رحمه الله اختار أو قال يصلي بكل ما فيه. هنا مسألة وهي: هل تصلى صلاة الخوف ركعة؟ جمهور العلماء أنها لا تصلى، وذهب بعض العلماء أن يجوز أن تصلى صلاة الخوف ركعة في غير الثلاثية أو في غير ما تقصد، الصلاة التي تقصد الربع الظهر والعصر والعشاء. أما المغرب فأجمعوا على أنها لا تقصد ولا تصلى ركعة، ينظر لهم كذلك على التعليل أنها أيضا مدام لا تقصد وكذلك، لكن الرباعية ذهب بعض العلماء تقصد إلى ركعة أن تصلى صلاة الخوف ركعة، هذا في مسلم عيد ابن عباس وصلاة الخوف ركعة، كذلك عند النسائي عن زيد بن ثابت وعن ابن عباس وعن حذيفة رضي الله عنه، وهذه أساليب بعضها صحيح، وفيها كلها حديث حذيفة كلها وحديث زيد بن عباس أنه لم يقل صلى ركعة واحدة، ولم يقل صلى ركعة واحدة ولم يقل، وعلى هذه الصفة من الصفات على هذه الأخبار. كذلك صلاة الخوف لو يصلي الإمام بكل طائفة ركعتين ذوي الحجاب في صحيح مسلم وفي البخاري المعلق، وكذلك عند النسائي عند أبي بكر صرح بأنه سلم به ركعتين، وكذلك في رواية عن جابر رضي الله عنه صرح بأنه سلم به بالركعتين. نسأل الله سبحانه وتعالى له التوفيق والسلام، وبعلم النافع والصالح، آمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد.